بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ على بركة الله بحثا جديدا في سلسلة من الحلقات ويتركز حول أهم الأحداث التي حصلت في الفترة التي تلت استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، وسنركز في هذه الأبحاث المتتالية على خصوص الأحداث التي كانت للزهراء عليها السلام علاقة بها، فلن نتعرض لمطلق الأحداث التي حصلت في سنة 11 للهجرة وما بعدها، لا، سيكون التركيز حول الأحداث التي لها علاقة بفاطمة الزهراء عليها السلام. وهنا قد يطرح البعض أسئلة، منها لماذا نبحث في التاريخ وما هي أهمية هذه الفترة، يعني لماذا نبحث في خصوص هذه الفترة وليس فترة أو حقبة أخرى من التاريخ، وثالثا لماذا خصصنا البحث في الزهراء عليها السلام ولم نترك البحث عاما، أي في كل الأحداث التي حصلت في تلك الفترة. أما الجواب على السؤال الأول، فقد يظن البعض أن البحث في التاريخ هو مجرد اجتراز للماضي، وأن هذا البحث لا علاقة له بواقعنا ولا علاقة له بمستقبلنا. البعض يتصور البحث التاريخي لا قيمة له، يقول المفروض نبحث في حاضرنا، نبحث في مستقبلنا، نبحث في الأمور التي من شأنها أن تغير واقعنا. قل نعم، هذا الكلام صحيح، لكن أيضا واقعنا له علاقة بتاريخنا. لا يمكن التفكيك بين التاريخ وبين الواقع، بين الحاضر وبين الماضي، هناك ملازمة بين الأمران. ليش؟ لأن حاضرنا وواقعنا الآن هو وليد تاريخنا، الواقع الذي نعيشه الآن هو وليد تراكمات تاريخية وصلت بنا إلى هذه الحالة، وأيضا مستقبلنا سيكون وليد حاضرنا، والحاضر كما قلنا هو متفرع عن الماضي. إذن عندما نبحث في التاريخ نجد لابد أن نعلم أن هذا البحث له علاقة بواقعنا. لذلك عندما نقرأ في علم فلسفة التاريخ، عندنا علم التاريخ الذي هو مجرد سرد الأحداث التاريخية وذكر الوقائع، وعندنا علم فلسفة التاريخ وهو استنباط كليات من هذه الأحداث. في فلسفة التاريخ في هذا العلم يقولون أن الأحداث بنفسها تتكرر للزمان دورة تتكرر باستمرار، يعني الأحداث التي حصلت مثلا في هذه 100 سنة في 100 سنة المقبلة تتكرر نفس الأحداث، فقط مع اختلاف بسيط في الشخصيات والأسماء، وهذا الأمر تقريبا مجمع عليه بين كل من تطرق لهذا العلم، والقرآن الكريم حدثنا عن هذه الحقيقة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلكم وتلك الأيام نداولها بين الناس. لن تجد آية أخرى، لن تجد لسنة الله تبديلا. السنن الإلهية في هذا الكون لا تتغير ولا تتبدل. وقسم حتى من مؤرخ العامة تعرض إلى هذه الحقيقة، مثلا عندما نقرأ في كتاب الملل والنحل للشهرستاني نجد أنه يشير إلى هذه الحقيقة قبل أن يبحث في كتابه المهم حول الملل والنحل، يعني الفرق التي حصلت بالخصوص في الإسلام. ونحن أهم مشكلة تواجهنا في هذه الأيام هو انقسام المسلمين وتشرذمهم وتشتتهم وتفرقهم، هذه أعظم مشكلة تواجهنا الآن. ما هو سبب هذا التفرق؟ الشهرستاني الذي كان في القرن الرابع عندما يتعرض إلى هذه القضية يقول في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيفية شعابها ومن مصدرها ومن مظهرها، سيتحدث عن الشبهات التي وقعت في أول الإسلام، أول الشبهات المواد التي اشتبه بها الحق بالباطل في أول الإسلام. هنا موضع الشاهد. وكما قررنا أن الشبهات التي في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان، الشبهات التي كانت في آخر الزمان نفسها هي التي كانت في أول الزمان. كذلك يمكن أن يقرر في زمان كل نبي ودور كل صاحب ملة وشريعة أن شبهات أمته في آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه من الكفار والمنافقين. يقول هذه القضية ليست فقط منحصرة في الأمة الإسلامية، لا، في كل الأمم الشبهة إذا نشأت تتغلغل وتتكرر باستمرار. بعد يقول كلام مهم، وأكثرها من المنافقين، وإن خفي علينا ذلك في الأمم السالفة لتمادي الزمان، فلم يخفى في هذه الأمة أن شبهاتها، الشبهات نشأت كلها من شبهات منافقي زمن النبي صلى الله عليه وآله. يعني يقول كل الشبهات الموجودة الآن في هذه الأمة والتي نواجهها في هذه الأيام ونتحمل تبعاتها، هذه الشبهات إنما نشأت من المنافقين الذين عاصروا وعاشروا النبي صلى الله عليه وآله. وهذا هو ما نقوله، إنما بحثنا في التاريخ لأجل هذه الأمور، لكي نضع أصبعنا على الجرح ونعرف حقيقة الحال، لماذا وصل بنا الحال إلى هذه الحالة المتردية. من هنا يكمن وتكمن أهمية البحث التاريخي، وهو أنه له علاقة مباشرة بواقعنا. أيضا هذه القضية ليست مختصة بهذا العلم، كما ذكرنا هناك آيات قرآنية تخدم هذه الحقيقة، وأيضا عندنا أحاديث نبوية تؤكد هذا الأمر، أن ما حصل في الأمم السابقة سيحصل في هذه الأمة. الحديث وارد في صحيح البخاري وورد في صحيح مسلم، بل يكاد يكون مجمع عليه الحديث ومنقول في كل الكتب. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أو تبعتموه. حديث صريح أن هذه الأمة ستتابع الأمم السابقة في كل شيء. الآن الذي يشرح هذا الحديث ابن حجر العسقلاني يشرح هذه الألفاظ، قوله شبرا شبرا وذراعا ذراعا، قال هذا تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه. يعني هذه الأمة ستقتدي باليهود والنصارى في كل شيء ذمه الشارع المقدس. بعدها يذكر حديث آخر: لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه. يعني كل شيء سيء، كل شيء قبيح حصل في تلك الأمم سيحصل في هذه الأمة. يعلق ابن حجر وينقل عن ابن بطال قال: أعلم صلى الله عليه وآله أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. قلت، هذا تعليق بن حجر العسقلاني، وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وآله وسيقع بقية ذلك. النووي أيضا عندما علق على هذا الحديث جزم بوقوع كل شيء. السؤال: نحن نقرأ في القرآن الكريم أن الأمم تنقلب على أعقابها بعد الأنبياء، هل حصل هذا الشيء بعد نبينا صلى الله عليه وآله أم لا؟ نقرأ في سيرة الأمم خصوصا بني إسرائيل أنهم قتلوا أنبياءهم وقتلوا أبناء أنبيائهم. نسأل، هل حصل هذا الشيء في أمتنا أم لا؟ نقرأ في القرآن الكريم أن بني إسرائيل عبدوا العجل بعد النبي بعد موسى عليه السلام عندما ذهب للقاء ربه وتركوا وصيه وهو هارون عليه السلام، وصيه وابن عمه وأخيه، ترك هارون وصيا على الناس وذهب للقاء ربه 40 ليلة، رجع وإذا بالناس يعبدون العجل. سؤال: هل حصل هذا الشيء في أمتنا أم لم يحصل؟ وكثير من الأمور، من يقرأ القرآن يجد أن الله عز وجل نقل كثيرا من قصص الأنبياء. هذه القصص قطعا هناك حكمة من نقلها. نحن نقرأ في الأحاديث أنه عندنا 124,000 نبي، لماذا ذكر فقط 27 أو 26 نبي؟ ولماذا نقلت فقط هذه القصص التي ذكرها القرآن الكريم دون غيرها؟ لماذا هذه الأمور؟ هذا الأمر يدل على أن هذه القصص ستستفيد منها الأمة، ستبتلى هذه الأمة بنفس البلاء الذي ابتلت به تلك الأمم السابقة. فعندما نبحث في التاريخ نريد أن نصل إلى هذه الحقائق. لماذا؟ لكي نكون في بر الأمان. الجهل بالشيء مشكل، الإنسان الذي لا يعرف أن هذا حق وهذا باطل قد لا يميز ويقع في الباطل دون أن يدري. لا، لكي نتجاوز هذا الشيء ونبتعد عن هذا الخطأ وهذه الغفلة لا بد لنا من هذا البحث التاريخي الذي يوصلنا إلى هذه النقطة، تصبح نظرتنا للواقع نظرة مختلفة، لأنه كما نقلنا عن ابن حجر العسقلاني أن سبب ما نعيشه الآن في واقعنا من انقسام، من تشرذم، من اختلاف، من تقاتل بين المسلمين في بعض المناطق، من تكفير، سببه الشبهات التي كانت في أول الإسلام، وكان أيضا تعبيره دقيق، من المنافقين، يعني ليس من الكفار، الكافر إذا طرح شبهة سيكون معلوم أنه كافر، لا، من المنافقين، يعني الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فبحثنا في التاريخ إنما هو بهذا اللحاظ، لكشف الحقائق ورفع اللبس على الناس. إذا درسنا ونقحنا وحققنا التاريخ سنصل إلى الحقائق التي ربما تضمن لنا واقعا أفضل وتحثنا على تغيير هذا الواقع وليكون المستقبل أحسن مما يتوقع. إذن من يقول أن دراسة التاريخ والبحث في الأحداث التاريخية إنما هو مجرد اجترار للماضي لا فائدة منه، هذا أمر غير صحيح. عندنا العلوم الحديثة مثل فلسفة التاريخ، عندنا القرآن الكريم الآيات التي تلوناها، وعندنا الأحاديث النبوية تنفي هذا الشيء وتربط بين تاريخنا وبين واقعنا وبين مستقبلنا. فلا يمكن أن يتغير واقعنا نحو الأفضل ما لم يكن عندنا دراسة شاملة واضحة لتاريخنا المظلم. وسنبين فيما سيأتي من أبحاث أنه فعلا تعمد البعض أن يجعل تاريخنا مظلم. لماذا؟ لكي يعتم الحقائق على الناس. عندما يأتي طالب الحق ويريد أن يعرف الحقائق لا يمكنه أن يصل لها. هناك من تعمد التعمية والتدليس والتغيير في هذا التاريخ لكي يبعد الناس ويفصلهم عنه. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنجيب على بقية الأسئلة التي طرحناها، لماذا اخترنا خصوص هذه الفترة، ولماذا اخترنا الزهراء عليها السلام ولم نختر غيرها من الشخصيات الموجودة في تلك الحقبة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.